في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام واختارنا لنكون من أمة خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأنزل عليه القرآن ليكون تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، القرآن هو دستورنا، هو منهج حياتنا، هو النور الذي نستضيء به على طريقنا. من حاد عنه أذاقه الله وأذله الله، أذاقه الله آثار هذا الحيد، فحرمه من العدل، وحرمه من الأمن، وحرمه من الخير. ومن تمسك به والتزم به كان على الهدى وعلى الصراط المستقيم. القرآن دستورنا. حرب الآن، دروس تحاك بالأمة الإسلامية وبالقرآن وبسنة خير الأنام، ويجعل لها سياجات مختلفة ومسميات من هنا وهناك، ليلصق بهذا الدين وبهذه الأمة السلبيات، ليتعذر بها ويتعلق بها الذين يريدون أن يجتثوا هذا الدين من أصله ومن جذوره. نعم أيها الأحباب، الأمة يحاك بها الآن مؤامرة خطيرة عظيمة للنيل من هذا الدين، من نيل من دستور هذا الدين من القرآن، لنستورد من هنا وهناك دستورا لنا. وسبحان ربي، أين العقول لتتدبر وتتعقل؟ أنقبل أن يضع لنا الدستور خلق مثلنا، ونرفض أن يكون دستور ربنا هو منهجنا ودستورنا؟ أمر عجيب. فسبحان ربي. أيها الأحباب، في هذه الحلقة التي أسأل الله جل في علاه أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعلها نافعة لنا ولكم ولإخواننا وأخواتنا في كل مكان، يسعدني أن نتناقش ونتحاور حول محورين من خلال ضيفين جليلين كريمين. ضيفنا الأول فضيلة الأستاذ الدكتور اللواء عادل عبد المقصود عفيفي، فمرحبا به وحياه الله. وضيفنا الثاني، وهو ليس بغريب عنكم، فضيلة الشيخ طارق السعيد، فمرحبا به وحياه الله. الأستاذ اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي، أقول نبذة موجزة عنه من خلال هذا الكتاب القيم عن البهائية، فهو كان يشغل، وأرجو أن نركز في هذه البيانات، كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقا، أمن المنافذ، وكان يشغل منصب مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أيضا سابقة، وله من الدرجات العلمية ما نفخر به، فقد حصل على ليسانس الحقوق والشرطة، وحصل على ماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز، وحصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا، مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية ونشرها على نفقة الدولة، وحصل أيضا على ماجستير في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة، وقد جمع وحصد مجموعة جوائز وأنوطة، منها نوط الامتياز من الطبقة الأولى بقرار من السيد رئيس الجمهورية عام 2000، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية بقرار أيضا من السيد رئيس الجمهورية عام 2005، ودرع التقدير من وزارة العدل المصرية لدوره في مباحثات تنفيذ حكم محكمة التحكيم الدولية في قضية طابة عام 89، وجائزة الشرف ولقب رجل العام من السويد عام 2001. هذه بعض المناقب والأنوطة والأوسمة التي حصل عليها ضيفنا الكريم اللواء الدكتور عادل عفيفي حفظه الله تعالى. وقبل أن يعني نتوجه بالحديث إليه، فأود أن أبين أن آخر مراتب عمل وجهد سعادة اللواء الدكتور هو أنه أسس أو يؤسس حزبا سماه حزب الفضيلة، أليس كذلك؟ حزب الفضيلة، وهذا الحزب ذو مرجعية سلفية، أكرر، هذا الحزب ذو مرجعية سلفية. فنحن أمام رجل عمل بالقطاع الأمني، وعمل بالقطاع الحقوقي، وعمل بالقطاع السياسي، وهو الآن يخوض القطاع العملي السياسي، وهو ذو مرجعية سلفية. فبداية نتوجه بهذا السؤال إلى سعادة اللواء، المشهور بين الناس أن السلفي هو صاحب اللحية وصاحب الثوب وأحيانا صاحب العباءة أو الغطرة كما يسمونها، فما بيان حضرتك حول هذه المسألة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفية هي منهج، ليست مظهر.
نعم.
في المظهر في اللبس كل واحد يلبس اللي يعجبه.
نعم.
ولا حجر على أي أحد. والمظهر والملابس
أن يكون منضبطا شرعيا اللبس يعني.
آه طبعا.
آه. نعم. تفضل.
لأن الملابس هي من العادات.
نعم.
وليست من العبادات.
نعم.
فإن كان إخواننا السلفيين لهم مظهر معين في اللبس فهم أحرار.
نعم.
لا نحجر على راحيتهم كما بنحجر على أي حد، وما بنحجرش على أي حد، فمش هنيجي على دول بقى والإعلام يقعد يتريق عليهم ويقول لك أصل بقى السلفية دول اللحى الطويلة. نعم. ويقعد يقول الدقون. نعم. والجليب وإسارة، ده الكلام ده كله عيب. يعني إيه سلفية؟ ببساطة شديدة جدا مفيش حاجة جديدة في الدين، السلفية هي القرآن والسنة بس كده، بمنهج. نعم. السلف الصالح.
نعم.
الصحابة والسلف الصالح. نعم. فإذا كان بهذا المعنى فالأصل أن جميع المسلمين سلفيون.
جميل.
كلنا سلفيون، يعني لما بنيجي نصلي بنيجي نصوم في رمضان في العبادات، يعني مش هنخترع حاجة جديدة ولا طريقة جديدة. نعم. مفيش حاجة، كل ده موجود، وعلى فكرة ده موجود في الأديان كلها، كل دين له أصول الناس بترجع عليه يبقوا سلفيين، يعني البوذا سلفيين وغيرهم سلفيين فيما يتصف بالعقيدة بتاعتهم بيرجعوا. نعم. لأصول العقيدة.
نعم.
لكن هو الإعلام على مدى السنين اللي فاتت كان عامل يعني بما يسمى الفزاعة.
نعم.
الفزاعة يقولك يا أبقى في الحكم يما الإخوان المسلمين حييجوا.
نعم.
يبقى الاخوان المسلمين الفزاع بخوف الناس، مالهم الاخوان المسلمين؟ ناس محترمين، ناس محترمين.
نعم.
واذا كان يعني تطبيق لقول الله تعالى انما المؤمنين اخوة، مش كده؟ انما المؤمنون اخوه.
نعم.
كلنا اخوان مسلمين.
نعم.
مفيش حاجه يعني. إيه التسميات اللي مثلا يقول لك ايه جمعيه انصار السنه، يبقى كلنا جمعيه، كلنا انصار للسنه.
نعم.
واذا كانت الشيعة بمعنى حب آل البيت اللي احنا بنصلي عليهم، فكل صلاه يبقى كلنا شيعة. يعني التسميات دي كلها ما بتفرقش حاجه، ان احنا كلنا متمسكين باصول الدين،
العبره في العقيده ومقومات المسميات دي.
المظهر ماليش دعوه بالمظهر، هي المساله اصلها جوهر وسلوك.
نعم.
السلفيه بقى ما دام ان قران وسنه سلوك، يبقى عيب بقى لما واحد ملتحي مثلا يعمل جريمه يطلع فيه يقول لك انا هحرق الكنايس، بيقول مجرم.
نعم.
يبقى يجب على الاعلام بقى يقول لك واحد مجرم قال، لكن ما يقولوش السلفيون. لكن هذا يعني مسلك متعمد واتجاه للاساءه لسمعه السلفيه، مع هم نفس اجهزه الاعلام بتقول الاتجاه السلفي غالب في مصر. طب في ايه بتعدوا السلفيين ليه؟ في ايه؟
نعم.
واحد عمل جريمه، واحد سرق عجله من قدام كشك وكان مربي ده، يقول لك السلفيين بيسرقوا العجل. الله، ما تقول واحد مجرم، زي ما بيحصل في اي حته في العالم. يعني في انجلترا لو واحد ما في جرائم، في واحد بيخش على المدرسه يقتل النظر ويقتل الاطفال وبتاع، بيقبضوا عليه ويروح. لكن لو كان اسمه محمد اصل باكستاني او بتاع، يقول لك المسلمين بيعملوا. طيب هم بيعملوا كده في الغرب، العداء للاسلام والقران موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينقطع الى يوم القيامه.
نعم.
والنصر للمسلمين ان شاء الله.
ان شاء الله.
الله وعدنا سبحانه وتعالى بذلك، وهذا ما ندين الله عليه. لكن لما يجي الكلام بقى بيجي الكلام من ابناء جلديتنا من هنا، هو ده مكمن الخاطر من كده. هم يتسمون باسماء اسلاميه ويدعون انهم مسلمين، تيجي تقول الشريعه يقول لك لا، شريعه ايه وبتاع ايه؟ الدين والسياسه، لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. حقيقه انا سمعت واحد في التلفزيون ممثل مشهور بيقول اذا السياسه دخلت في الدين افسدت الدين. طيب شوف قال ايه بقى، واذا الدين دخل في السياسه افسد السياسه. يبقى ده كلام، ما هو العيب مش عليه، لان هو بيقول كده جاهل. حتى وان بدا كده قدام الناس انه مثقف، ده جاهل. ده الكلام ده اللي بيقوله كده ويقصد هذا المعنى، ده بقى رد عن الدين. بقى في الدين لما الدين بيفسد اي شيء؟
لا ده بيقول
ده. فاقول لحضرتك احنا يعني للاتجاه السلف الغالب، انا طبعا من الاغلبيه الصامته التي لم تشارك في اي عمل سياسي. انا بحكم الوظيفه كنت في هيئه الشرطه، لكن ما انا تركت الشرطه بقالي 6 سنين لما اهلت للتقاعد، لم افكر ولو للحظه ان انا اعمل بطاقه انتخابيه او اشارك في، لان انا عارف ان كل الكلام ده تزوير وتلفيق، وانا لا اشارك في مثل هذا. يمكن كلنا بنحرص على روح انتخابات النوادي، لان عارف ان صوته معتبر ولها قيمه، لكن في الحاجات دي ما كانت. لكن بعد الثوره التي تفجرت بقدر الله سبحانه وتعالى والتي حفظ الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يحفظ الثوره، لان في رد عن الثوره ونتكلم عليها دلوقتي، ولسه حضرتك الثوره لم تحقق اهدافها. فقررت ان انا الاغلبيه صامته من امثالي من الشباب السلفيين اللي هم انعزلوا عن الحياه العامه، ان احنا بنشجعهم على المشاركه في العمل السياسي. ومن هنا بدات فكره انشاء حزب الفضيله، لما قريت في في في, في جرايد ان في 15 منظمه حقوقيه بتدعو الى الغاء الماده الثانيه من الدستور. الماده دي بتقول ايه؟ الاسلام دين الدوله، واللغه العربيه لغتها الرسميه، ومبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. 15 منظمه ايه حقوقيه، منظمات دول دول بياخدوا اموال من السفارات.
نعم.
السفارات الاجنبيه بتدفع لهم فلوس، مش ببلاش زي ما بيقول العامه، الحدايه ما بترميش كتاكيت، بيتعلم عشان يروجوا يقولوا الكلام ده. فقلت والله احنا يعني دلوقتي لن نقف موقف المتفرجين، طب ما احنا فكر ان احنا نعمل حزب. طبعا ممنوع قيام احزاب على اسس دينيه، ما احنا نعترف بهذا، لكن بقول لحضرتك احنا الحزب بتاعنا حزب سياسي مدني.
نعم.
بس مرجعيتي دينيه. هيقولوا لك يا استاذ ما احنا قلنا ما فيش، زي واحد عمل مداخله معايا اول امبارح قلنا ما فيش تدخل بين الدين والسياسه، بقول لا، ده احتراما للنص في الدستور.
نعم.
الدستور هو اللي بيقول كده، الدستور هو اللي بيقول مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا هو السبب الرئيسي والاساسي الذي من اجله فكرت في انشاء الحزب، الدفاع عن الهويه بضم الهاء.
نعم.
الاسلاميه والعربيه لمصر،
والفرق بين الهويه والهويه طبعا.
أيوه.
عارفين وياكم الهويه.
الهويه اصلها جايه من كلمه هو بضم الهاء.
نعم.
هو
نعم.
يعني معناها ايه؟ السمات والعلامات التي تميز الشخص عن غيره.
اما الهوية
بيسموها ايدنتيتي. يعني اللي بيفرق واحد عن التاني.
نعم.
ولذلك اللي يقولك بيفرق مثلا هوية الامة.
نعم.
برضو ما معناها السمات والخصائص والمميزات والعلامات التي تميز الامة الاسلامية.
نعم.
عن غيرها.
نعم.
فالخلاصة ان احنا حزب سلفي، مرجعيتنا سلفية القرآن والسنة. فحضرتك حد هيسألني تقول له طب هترجع لمين في المسائل الشرعية؟ يقول لك احنا مش اهل شرع ان نرجع لأهل الذكر. الله سبحانه وتعالى يقول واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عندنا بنك البحوث الاسلامية.
نعم.
وده بيضم فضيلة شيخ الازهر الامام الاكبر، ويضم فضيلة المفتي، وفي لجنة افتاء في الازهر، وفي لجنة في دار الافتاء.
نعم.
خلاص دي مؤسسات دينية شرعية موجودة.
نعم. يعني حضرتك يعني استطيع ان استوعب الان وابين لاخواني واخواتي بان المشاركة السياسية جاءت بناء على ما استشعرت من حرية، وان هذه المشاركة ستأتي بايجابية، فانطلقت لتمارس هذه المشاركة دفاعا عن الهوية لهذه الامة، وانطلاقا مما يسمى بالسياسة الشرعية، ليس كذلك
حضرتك؟ صحيح.
والسياسة الشرعية هي حفظ للانسان على هذه الارض، باختصار شديد جدا ان كيف يحفظ الانسان على هذه الارض. واذا تكلمنا عن السياسة الشرعية وان القرآن هو مصدر هذه السياسة او القواعد للسياسة الشرعية، لابد ان نثبت ونذكر بان الله تعهد بحفظ القرآن، وتعهد الله بحفظ القرآن من حكمه ان يحفظ للناس المرجعية لتدبير وتنظيم حياتهم. وحفظ القرآن على وجهين، حفظ في الصدور وحفظ في التطبيق. فإذا تكلمنا عن الحفظ في الصدور لابد أن يعني نوجه الكلام إلى فضيل الشيخ طارق حفظه الله تعالى، والذي يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده، وقد بانت وبدت علامات البركة في هذا الأثر من البرنامج النوري الذي وضع أسسه وقام بتطبيقه في مناطق عدة، ووجد نجاحا وتوفيقا عاليا. فيعني استكمالا لأنهم يعني أنا أتكلم بين قطبين، القطبان متلازمان، حفظ المصدر الذي نستقي منه ونستورد منه في الصدور، وحفظ هذا المصدر في التطبيق الحي. فالشيخ طارق حفظه الله تعالى يعني يذكرنا بهذا المنهج الذي وضع أسسه وقام بتنفيذه بفضل الله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي ندعو الناس إليه منذ فترة من الزمن طويلة، طبعا هو امتداد للقرون الثلاثة الأولى المفضلة، لأن هذه الأمة لن ينصلح آخرها إلا بمن صلح بها أولا.
نعم.
القرآن.
نعم.
لا سعادة الأمة إلا بالعودة إلى القرآن، الأمة كلها العودة إلى القرآن في مناهج الحياة الجميع. القرآن أنزل لكل الناس ليس للمسلمين فقط، لأن سعادة كل الناس في هذا القرآن.
نعم.
هذا الدستور الذي نتكلم عنه وبنسعى أن يكون يصبح منهج حياة في الأمة، هذا الدستور بيشمل على 114 مادة.
نعم.
إن كان منذ فترات بسيطة كنا نوقع على بعض الدستور، ولكن الدستور الحقيقي للأمة ولسعادة البشرية هو هذا الدستور الذي أنزل، القرآن الكريم. نعم. بيتكون من 114 مادة بتبدأ بالفاتحة وتنتهي بالناس.
نعم.
والأمة لا تحيا بهذا الدستور إلا بالتوقيع أولا بالقلب، التصديق الكامل على أنه فيه السعادة والخيرية.
ما شاء الله.
هذا هو الأمر. ثم بعد ذلك ينتج التوقيع بالأعضاء.
نعم.
التوقيع بالأعضاء، فتمثل هذا القرآن كمنهج حياة.
نعم.
ولذلك هو المقصد بأن احنا نربي أبنائنا من الصغر من سن 3 سنوات حتى 23 سنة.
ما شاء الله.
الطفولة المبكرة المتوسطة، ثم الطفولة المتأخرة، ثم مرحلة الشباب والمراهقة.
دي مراحل السنين.
مراحل السنين بالنسبة لمنهج الذي يتربى عليه القرآن.
نعم. نعم.
يعني نحن نريد ثورة جديدة في استقبال للقرآن.
نعم.
من المورثات التي تولطناها في القرآن أن القرآن، ونحن أطفال لا نذكر القرآن إلا عند الموت، عندما يأتي رجل يقرأ القرآن على الموتى.
نعم.
أو على المقابر، أو أن القرآن يوضع في السيارة للبركة.
نعم.
كل هذه الأمور. لكن هذه التورسات التي عرفناها من المجتمع منذ سنين قديمة محتاجين نحن نغيرها حتى يحدث استقبال جديد للقرآن، حتى تسعد الأمة بهذا القرآن. فلذلك أقول إن نحن محتاجين إلى فكر جديد، إلى استقبال جديد لهذا القرآن، حتى نحيا. القرآن جمع بين الرسالة والمعجزة.
ما شاء الله.
القرآن ككتاب إلهي جمع بكل الكتب جمعت كأنها رسالة، وكل نبي له معجزة. أما هذا القرآن جمع بين الرسالة والمعجزة.
في ذاته هو المعجزة.
نعم، والمعجزة لا تنفك عنه.
نعم.
وحقيقة المعجزة
في الأعظم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
على السلام. فالمعجزة، ولذلك لما سيدنا أبو بكر ذهب أم أيمن وسيدنا عمر بن الخطاب فبكت، فقال لها لماذا تبكين؟
الله أكبر.
ما للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ قالت أبكي لانقطاع الوحي. كأن الصحابة كانوا يرتبطوا بالوحي وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ارتباط الوحي بالله بالقرآن. فنحن نرتبط بهذا القرآن ارتباطه بالله سبحانه وتعالى المشرع لهذه الأمة. فلذلك نحن نجدد عند أطفالنا، بنربي أطفالنا على القرآن ليس كمنهج حفظ، ولكن منهج فهم ثم منهج عمل ثم منهج دعوة، وهذا هو المنهج السلفي الحقيقي للقيام على القرآن.
جميل، جميل. ما شاء الله.
هذا هو المقصد الذي نريد أن نؤصله في الأمة ويحدث فيه تجديد في الأمة. فالقضية ليس قضية الصوانات تضاف إلى الأمة، ما أكثرها، ولكن نريد تجديد، تجديد جديد، حتى من ضمن التوريثات أن يصبح القرآن منهج دراسي في الأمة. ثم سرعان ما ينسى، فكثير من أصحاب الشهادات يحملون القرآن. ولكن ايه علاقتهم بالقرآن؟ مجرد شهادة او منهج كأي منهج من المواد العلمية،
انتهى منه وطرح.
ثم انتهى منه، فبانتهاء العام الدراسي ينتهي من القرآن. وهذا واقع مريض، بنحتاج من خلال منهج نور البيان ان تجدد الحياة الجديدة وعودة دار الارقم ابن ابي الارقم التي من خلالها نشأ الجيل الاول
ما شاء الله
الذي يتربى على القرآن. بفضل سنة ثم انشاء معلم القرآن المتخصصين بالخصائص التربوية الإيمانية
ما شاء الله
التي من خلالها يقوم عليها تربية الجيل القادم، جيل القرآن، جيل أبو بكر وعثمان.
اللهم ارزقنا.
القرآن هو القرآن. ولكن حقيقة القرآن، القرآن الحقيقي غائب الآن من الأمة. يوجد القرآن الذي حفظ الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن القرآن كمعجزة تغيير هذا غائب في الأمة. ولذلك نحن نريد أن نرجع للقرآن من منطلق أن يغير الأمة الأحوال التي نعيش فيها. حتى لا يستطيع أحد من العلمانيين أو الليبرين أن هم يستطيعوا أن هم يقدموا على القرآن بما يفعلوه من وسائل. فتربية الجيل الصغير الذي يبدأ من سن الحضانة ثم الشباب ثم مرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة يتربى على القرآن، يخرج جيل بفضل الله سبحانه وتعالى قرآنا يمشي على الأرض.
اللهم ارزقنا.
هذا ما نريده. قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن
صلى الله عليه وسلم.
فنحن نحتاج إلى هذا الدستور أن يصبح الدستور واقعيا في الأمة. وال114 مادة كل مادة فيها بنود
ما شاء الله، لا شك
أنوار إلهية نحتاج أن احنا نتفكر فيها. أما قضية القرآن أن يصبح مجرد كلمات، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، هكذا قال الفضيل وقال عبد الله بن مسعود. فنريد أن نجدد في الأمة من خلال هذه القنوات ومن خلال الدعوة إلى الأمة للدستور أن يصبح الدستور دستور حقيقي في الأمة. يبدأ من القاعدة تصديقا وعملا. ويتربى من خلاله كل طوائف الأمة. بالحقيقة التي أنزل منها القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وليتذكر أولو الألباب. فذلك يا إخواني إحنا مهم جدا أن دستور القرآن هو لا دستور الأمة إلا القرآن 114 مادة. يكفي المادة الأولى بس في الأمة سورة الفاتحة، والمادة 114 و13 و12 خواتيم المعوذتان المعوذات والفاتحة. لو جوا في الأمة حقيقة لو صلح الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى.
إذا حضرتك منهج النور البياني أو البيان، النور البياني هو منهج لا يتعلق فقط بتحفيظ القرآن تلقينا أو تحفيظا، وإنما يتعلق بتنشئة جيل أو أجيال. وحتى أنا يعني التقطت من كلام حضرتك الاهتمام بالمعلم أو المعلمة أيضا كتنشئة وتهيئة، وهذا أنا يعني لمسته بنفسي من محاضرات ودروس تربوية وتوعوية للمحفظات والمحفظين. هذا المنهج لا شك أنه يرتبط ارتباط وثيق بالمنهج التطبيقي الدستوري للحياة السياسية اللي بنتكلم عنها من خلال سعادة اللواء الدكتور عادل عفيفي. يعني حضرتك احنا سمعنا كلام يعني ارجو ان يكتب بماء الذهب من الشيخ طارق حول ان التنشئة للاجيال على المنهج التطبيقي للقرآن. يقودنا الكلام حضرتك الى السؤال عن السياسة الشرعية. ما معنى كلمة السياسة الشرعية؟ وهل هناك تضاد بين الدستور الذي يوضع عن طريق البشر مستنبطا من القرآن والسنة وبين الدستور الذي يضع عن طريق البشر مستنبطا من البشر؟
تسمعنا حضرتك قبل الإجابة على هذا السؤال.
فضل حضرتك.
أنا طبعا أحيي فضيلة الشيخ على الكلام اللي قاله، لكن عايز أعلق التعليق ألفت النظر لموضوع في غاية الخطورة.
خير إن شاء الله.
وهو القرآن واللغة العربية.
نعم.
لما هنقول كده مقدمة سريعة عن الأمن.
نعم.
هقول لك أنا هتسمع حضرتك تعريف كتير.
لا دائما تتذكر ما
كان. الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. نعم. ما معنى الأمن؟
نعم.
الأمن هو مشاعر.
نعم.
إحساس وطمأنينة.
نعم.
أمن. ضد الخوف.
نعم.
الخوف والرعب.
نعم.
والفزع.
نعم.
والأمن ده نعمة كبرى من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيه لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم.
الأمن في أمن اجتماعي لما يسود الأمن في المجتمع، في أمن اقتصادي الفرد يأمن على حقوقه الاقتصادية المعيشة وفرص العمل إلى ذلك، أمن صحي، أمن اجتماعي، أمن قانوني. لكن أنا بدي ألفت النظر لحاجة بس في منتهى الخطورة، الأمن الثقافي. يعني إيه الأمن الثقافي؟ إن إحنا نأمن على الهوية.
نعم.
الإسلامية والثقافية للمجتمع، فيدفعنا هذا إلى إن إحنا بس نلقي الضوء على مسألة خطيرة جدا تتعلق باللغة. نعم. العربية. الغرب الصليبي والصهيوني أدرك إن قوة المسلمين في السابق كانت في تمسكهم بالقرآن.
نعم.
وأدرك إنه لن يمكن القضاء على القرآن. تطبيقا للآية اللي قالها فضيلة الشيخ إن نحن نزلنا ذكرى وإنا لا لحافظون، ده الآية دي لوحدها يعني تشهد بأن هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قدروا وطبعا إيه دفعوا فلوس كتيرة جدا وعملوا ميزانيات ضخمة جدا حتى ما يقدرش يغير نقطة أو فصلة أو حرف في القرآن. نخبر حضرتك. وربنا برضو قال كده، قال إن الذين إيه
الذين كفروا ينفقون أموالهم
ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون
ثم تكون عليهم حسرة
ثم
يغلبون.
والذين كفروا موجود اتغلبوا كلهم. فقال لك يبقى ايه الوسيلة؟ طيب ما احنا نبعد الناس عن اللغة.
نعم.
اللغة نبعد الناس عن اللغة العربية. هنقرب بقى على التاريخ، على مصر في النص الاول من القرن العشرين لما ظهرت دعوات خبيثة لكتابة القرآن، لكتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية.
نعم.
الدعوة دي ظهرت في مصر مع ظهورها في تركيا في نفس الوقت في عهد مصطفى كمال أتاتورك الصهيوني.
نعم.
نجحت في تركيا لأنه هو كان صهيوني، فالنهاردة تلاقي الأتراك يقرأ القرآن بس مكتوب بالحروف
اللاتينية.
الحروف اللاتينية.
نعم.
لكن لا تتخيل هذه الدعوة فشلت في مصر رغم كان فيه بقيدها ناس كبار جدا.
نعم.
مش عايز اقول اللي منهم اسم كبير جدا ما زال يعني ايه لا واقع في الاذان حتى الان وعاملين متر باسمه وشرف اسمه، اسمه عزيز باشا فاهمي.
نعم.
كان متبني هذه الدعوة لكنها فشلت الحمد لله في مصر بسبب تصدي مجمع اللغة العربية والازهر الشريف او الازهر الاول او هما الاثنين زي بعض.
نعم.
الازهر ومجمع اللغة العربية. ثم ظهرت دعوة خبيثة اخرى، البعد عن الفصحى واللغة.
نعم.
العامية.
نعم.
طب ليه؟ لان اللغة العربية اصلها عامل من عوامل ده العامل الرئيسي في التلاقي بين الامة العربية وبين الامة اللغة العربية.
نعم. جامعة بين الامة الاسلامية.
والامة. نعم. الاسلامية. فلما نبعد الناس عن اللغة العربية نبعد يعني تتفكك الامة.
نعم.
ويصبح فيه لغات محلية، لغة سورية، لغة مصرية، لغة يمني الى اخره. وفشلت هذه الدعوة لكن ما فشلتش بنسبة 100%.
نعم.
لأن مؤسسات التعليم طبعا على المدى ده كلها مخترقة، فلقوا أن أحسن حاجة لإبعاد الناس عن القرآن وبالتالي إبعادهم عن الدين وده الذي هو سبب قوة ووحدة المسلمين في وسيلتان رئيسيتان. الوسيلة الأولى استقبال البعثات والتانية إرسال البعثات.
نعم.
يعني ايه ارسال البعث؟ يبعث لك هنا بعثات كلها تبشيرية تحت مسميات المدارس والمستشفيات. وربما بعض السادة المشاهدين دلوقتي هيتخض لما اقول ان في مدرسة هنا هي اصلا ارساليات كلها ارساليات تبشيرية اسمها مدرسة ام الرب او ام الاله. والعجيب ان انا كنت اسأل الناس انت تعرف فين يا مولانا مدرسة ام الاله؟ عارفها فين؟ او ام الرب؟ في مدرسة هنا اسمها كده ام الاله.
لا حول ولا قوة الا
بالله. عارفها فين حضرتك؟ ولا حد عارف هي فين.
نعم.
مع انها في غمرة في رمسيس والناس رايحة جاية بس اسمها العمارد دي ايه؟
عارف فرنسي.
العمارد دي يعني ام الرب.
لا حول ولا قوة الا بالله.
والجزويت. مدرسة اباء الحسين. كل ده تبشير. فتلاقي ناس يقول لك انا ايه ببعت ولادي عشان ايه يتعلموا له فرنسية. طيب موافقين تعلم اللغة فيه. طب والعربي بقى اللغة العربية فين؟
مشكلة.
فده سبب. السبب الثاني الناس الوسيلة الاخرى يعني احنا قلنا دي ارسال البعثات تاني استقبال بعثات عندهم. ولهذا حضرتك تدرك ليه بلد زي فرنسا كل سنة منح مجانية للاوائل على كليات الحقوق اللي هم يتعينوا معادين.
نعم.
ده اللي هيشرع بعد كده.
نعم.
وده اللي هيبقى هيدرس للطلبه. فلما نغير فكره يبقى احنا بنغير فكر المجتمع كله على الطريقه ايه الفرنسيه. فبيروح هناك هو اصلا جاي من قريه او من حاجه حتى لما تلاقيه في التلفزيون وهو بيتكلم برضه لغه فلاحي زي ما هي.
نعم.
يقول لك اي بقى هو بتاع هو بس هو فرنسا بقى عملت في ايه فرنسا؟ هو طالع من دي وراح لاقي نفسه هناك هو ما لا يعرف حرف فرنساوي ولا يعرف حاجه. بيسيبوه يمشي في الشارع بيصرفوا عليه اولا ولو عايز يجيب مراته ياخدها ويصرف عليها ويدوله اقامه وسكن يمشي في الشارع يتكلم مع الناس ويتعلم اللغه من الناس ويشوف الحياه على الطريقه ايه الفرنسيه. وبعدين يقعد في هناك بقى يبتدي ابتداء من الدبلوم ثم ماجستير ثم دكتوراه يرجع بعد 7-8 سنين حاجه تانية خالص تيجي تكلمه تقول له يا دكتور بس يعني في القران يقول لك يعني انا لو سمحت ما تكلمنيش بالدين انا كلمني بالقانون. واصبح
ابتلينا برأس الان للأسف.
طبعا انا مش لا اعمم هذا لان في ناس كتير من اساتذه القانون محترمين انا اعرفهم شخصيا راحوا فرنسا لكن مش في هذا ما عملوش زي طه حسين. لا متمسكين بدينهم ومتمسكين باللغه والوطنيه بس هم قله. واخبار حضرتك فتبص تلاقي ايه النتيجه هنا حضرتك لما تدور على الهويه الثقافيه في المجتمع بالنسبه للغه العربيه ما هو المدخل للقران هو اللغه.
نعم.
حضرتك وانت ماشي كده في اسماء المحلات في الشوارع وانت بتتفرج كده خلاص
تعريف اجنبي.
حتى الحكومه لما بتيجي تعمل مثلا مدن سياحيه جديده تقول لك ماسيليا مارينا وبتاع وكان يعني ايه حتى يعني بقول لحضرتك في قراءه كتاب للاستاذ الدكتور فتحي جمعه باسم اللغه الباسله
انا هقول الدكتور فتحي جمعه لو سمح حياتك الان يعني حياتي ياخذك يعني بالحضن من
والله انا لم اتشرف معرفه الدكتور فتحي جمعه شخصيا وما اعرفش عن اي حاجه غير من كتاب اسم اللغه الباسله. اللغه العربيه تجمعت في مواجهتها وضدها عوامل لو تجمعت ضد لغه اخرى اللغه دي تموت زي اللغه اللاتينيه
اللغه دي باقيه بفضل الله
دي بقى من عند الله سبحانه وتعالى. لكن ايه تلاقي حتى هنا في مصر الناس في كلامها مشاكل له حاجه اسمها الاستعجام.
نعم.
او الاستعجام.
نعم.
انت بتكلمه بيتكلم في حاجه يروح مدخل لك كلمه انجليزي او فرنسيه من غير مناسبه. على طب بتدخلها ليه يعني بتقول لي ليه
ثقافه بقى
يعني طب ما لو في ضروره او حاجه ان يقول كده طب اقول انما هي اصبحت الوجاهه لما يجي يعمل البقال مثلا محلات البقاله بعد كده اسمه دلوقتي مثلا السوبر ماركت. نعم. القهوه والمقهى والمقهى دي والدكان
كافي.
الدكان دي كلمه عربيه. ما فيش حد يقول النهارده دكان اسمه سوبر ماركت.
نعم.
المقهى الناس تقعد عليه تشرب قهوه بتاع الاول سموه كافيتيريا وبعدين دلوقتي ايه كوفي
شوب
وهكذا حضرتك شوف اسماء.
نعم.
وللاسف هذه الظاهره انتشرت لانها وجدت في القاهره ثم اسكندريه فتروح حضرتك شبين الكوم ورحت مدينه اوسنا بتفرج على المحلات والاسماء لقيت الاغتراب الثقافي لقيت ده موجود ده كل ده احتلال 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 عقلي وثقافي من الغرب لابد من المواجهه لان هو ضرب اللغه ده بيضرب القران مش قادر يقرب له يفضل موجود طب خليه بقى ايه بس انت ما تعرفش اللغة العربية.
نعم يعني حضرتك الان بالرغم ان لسه ما دخلناش في السؤال بتاعنا
أيه.
انما حضرتك تطرقت الى خطورة عظيمة جدا.
انا ادق النقوص الخطر.
الخطر بالنسبة للتنشئة
القرآن.
لابد ان ترتبط مع الايه?
طب ليه?
مع تأسيس اللغة كذلك.
في كتاب قيم جدا كتبته الاستاذة الدكتورة هبة رؤوف عزت ودي استاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
نعم.
انا تعرفت عليها من سنوات من خلال كتاب اسمه المرأة والعمل السياسي وبعدين افادت في شرح عظيم الموضوع شرح رائع وبدقة متناهية يعني. كي التنشئة العبرة بالأسرة الركعة للأسرة
نعم.
إذا الأسرة لم تهتم باللغة العربية هيضيع الدين وهيضيع القرآن
نعم.
وحضيع الهوية ونبقى احنا ايه انت حضرتك ما فيش اي دولة في العالم ما شفتش انا مثلا في فرنسا دولة عندها جامعات باللغة الروسية في مصر فيها مصر فيه جامعات بقى جامعة الألمانية والجامعة الروسية والجامعة البريطانية نعم. والجامعة الأمريكية مش عارف ايه كل ده باللغة والتدريس فيها بلغتها ما فيش في ايه ده احنا مصر يعني ما فيش نعم. دولة فيها في العالم بكلم كل ده هجوم على اللغة لأنه هدف سياسي
لا شك أن حضرتك تطرقت لقضية في غاية الخطورة
المسألة على الأسرة
والغيرة في أن احنا أيوة. سمعنا كلام من فضيلة الشيخ طارق حول التنشئة العملية التطبيقية
أيوة.
للتربية القرآنية لابد أن يصحبها مع هذا اللغة العربية احنا هنعود مرة تانية حضرتك لمسألة
السياسة
الشرعية ولكن نأخذ هذا الخيط الى الشيخ طارق لان علمي بالمنهج النور البياني مسألة اللغة هي الطريقة او الوسيلة اللي بيستخدموها في هذا البيان ولكن عايزينها من خلال سؤال يا شيخ طارق ايه الدور اللي بتقوم او اللي يمكن ان تناط بهذه الطريقة او هذا المنهج في مرحلة التحديات التي تعيشها الأمة الآن
يعني فضل الله سبحانه وتعالى هو المنهج بيقوم أصلا على القرآن
نعم.
بداية للطفل من سن 3 سنوات بيقوم على معرفة الكلمات القرآنية بيبدأ بالكلمات القرآنية الثلاثية ثم الرباعية ثم الخماسية وهكذا بيتدرج
نعم.
في طرق تعليم القراءة بنأصل عند الطفل أصل اللغة
نعم.
الطفل بعد ما يجيد القراءة من سن 3 سنوات إلى 4 سنوات يختم المصحف 5 ختمات تلاوة من المصحف
ما شاء الله
احنا نمحي الأمية قبل أن تأتي الأمية في المراحل التعليمية
بفضل الله
الآن بفضل الله يعني المنهج من ضمن أهداف المنهج كيف نمحي الأمية قبل أن يدخلها ويكون أمي من خلال التعليم الابتدائي الضعيف
نعم
من خلال 5 ختمات للمصحف
نعم
6236 آية
مجرد حفظ للقرآن ولا
قراءة
فقط.
لتنمية ملكة اللغة ومهارة اللغة في العقل
نعم.
كأنك انت بتحط جذور
نعم.
لهذه اللغة
نعم.
من خلال أصل اللغة لغة القرآن اللغة العربية
نعم. ما شاء الله.
من خلال الكلمات القرآنية
ما شاء الله.
المصدر القوي للغة العربية كلام الله
نعم.
استمد قوته من الله سبحانه وتعالى
نعم.
فلذلك نحن نقوم في المنهج التعليمي على الكلمات القرآنية كتعليم قراءة وتلاوة من خلال المصحف فيجيد الختمات التلاوة يستطيع يقرأ فضل صورة كل كلمة في القرآن بتأتي بتعطي مهارة للغة في العقل في جهاز لو إن في جهاز في العقل اسمه جهاز اللغة الجهاز ده بفضل الله له فترة زمنية من سن 3 سنوات إلى 7 سنوات في خلايا بتنمو لو ما وجدتش ارتقاء للخلايا يحصل لها ضمور فمن خلال القرآن ولغة القرآن بفضل الله بيحدث تميز عند الطفل التميز ده بيظهر في التفوق الدراسي من خلال اللغة العربية في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة
نعم.
بفضل الله سبحانه وتعالى بيديله ملكة لأن تحليل الكلمة أو مهارة اللغة في كل دول العالم الأصل اللغة لغة كل دولة
نعم.
الأسبانية اللغة الإنجليزية هي ما فيش لغة تتعامل معها تانية ما فيش نعم. مثلا إلا ما يجيد لغة الأم لغة البلد
نعم.
ليس كمصر مثلا تدخل اللغة الإنجليزية مع العربية في الحضانة
نعم.
ليس كذلك وإنما في الدول الأجنبية بعد أن تجيد بعد سن 7 سنوات من 3 إلى 8 5 سنوات يجيد لغة البلد ثم بعد احنا فضل الله من منطلق هذا بنركز على القراءة الطفل اللي يتعدى المرحلة الصف السادس من عمره يعني قبل دخول المدرسة يجيد الإملاء لأي موضع في المصحف
وليس القراءة أنا عايزين نركز علشان دي مرحلة المرحلة اللي بعديها والدور اللي يناط مع التحديات اللي بنواجهها الآن
بفضل الله سبحانه وتعالى ارتباط الطفل بالقرآن من الصغر بيختلط بدمه ولحمه
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اختلاط القرآن ولغة القرآن بدمه لا يتأثر بأي شيء، لأن الهدف من المنهج المحافظة على الفطرة التي ولد بها من خلال البيئات التربوية الإيمانية بمعدل ساعتين يوميا من 3 سنين ل23، كل يوم 2 ساعة في بيئة التربية والتعليم.
نعم.
بيجيد القرآن ختمة المحافظة على اللغة الأسباب.
نعم.
يجيد القرآن 5 ختمات بعد ذلك دي تلاوة، يدخل من 6 ل12 حفظا، يجلس في بيئات القرآن قراءة. نعم. وتلاوة. نعم. دي ملكة أخرى.
نعم.
للحفاظ على الملكة التي تم تحصيلها من 3 ل6، من 6 الإعدادي من 12، يعني احنا عندنا مرحلة ابتدائية 12 دخل 6 سنوات، قعد 6 سنوات في الابتدائي بقى 12، من 12 ل15 الاطلاع على اللغة من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من خلال الكتب الستة أو الجمع بين الصحيحين أو اللؤلؤ والمرجان، كل ده الحفاظ على إيه؟
ما شاء الله. القرآن واللغة،
اللغة
اللغة
اللغة من القرآن. نعم. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه أصل اللغة عندنا.
نعم.
ثم بعد ذلك في المرحلة مع طبعا كتب المتون، إذا كان متون مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في
اللغة.
نعم. نعم. لكن بعد حفظ القرآن ينتقل إلى كتب المتون.
إذن
أصل اللغة.
إذا حضرتك بتقودنا الآن إلى أن دي ضرورة ملحة الآن إلى أن كل بيت مسلم يلزمه أن يسارع في هذه المرحلة بأن يضع ولده أو بنته في هذا المحتضن، لأن يعني هو ليس مجرد طريقة تحفيظ قرآن كما يفهمها البعض، ولكنها منهج مستنبط متكامل من القرآن لتأسيس اللغة العربية التي بيّن لنا سعادة اللواء خطورة تضييع هذه الهوية، وأيضا منهج متكامل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج تأسيسي للتعليم الشرعي، ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك. فهذه تعتبر من أهم التحديات التي يلزم كل مسلم أن يعني يناط أو ينط نفسه بمسؤولية تربية أولاده على هذا الأمر. تفضل حياتك.
في نقطة برضو، احنا بفضل الله في الأشهر القادمة طبعا الملك بيقوم على أمرين، الأمر الأول تأسيسي.
نعم.
الأمر الثاني ترميم.
جميل.
في الآن تشقق في المرحلة الابتدائية والأعدادية، ناس يخرجون من الابتدائية يجدون القراء، فبالتالي في الدور عاملين أن دورة صفية على مستوى محافظات مصر في جميع مراكز.
هذا السؤال كنت سأتوجه به.
نعم.
فربنا يعني جزاك الله خير، كافاني أن أسأل السؤال.
نعم.
أن يعني ما هي الخطة للمرحلة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على أجازات صيفية.
معنى ضعف لغة عربية ضعف في كل العلوم.
نعم. نعم.
ضعف في الدراسات، ضعف في حتى ضعف في اللغة الإنجليزية.
الله أكبر.
لأن اللغة العربية هي مفتاح اللغات.
نعم.
لغة عربية قوي الله سبحانه وتعالى يفتح عليك، تجيد بعد ذلك كل اللغات في سهولة ويسر. أما ضعيف في اللغة العربية يصعب عليك بقية اللغات.
ما شاء الله.
لأن الأصل فيها التيسير.
سبحان الله.
وهي مفتاح.
نعي هذه
القضية. وهذا من أقوى التجربة، مش ليس واقع دراسة، لا أحكي. نعم. لك كلام تعلمته في الكتب، ولكن كلام أنا عشته مع البيئات التربوية التعليمية.
ما شاء الله.
من خلال أبنائنا.
ما شاء الله.
طفل تربى في المنهج وأخيه لم يتربى في المنهج، هو مثلا في الإعدادية وهو في الابتدائي، هو أفضل منه. لأنه تربى من خلال القرآن.
ما شاء الله. ما شاء الله.
ولذلك إحنا الآن دعوة من خلال قناة الحافظ إلى كل رياض الأطفال.
نعم.
تربية لغة عربية، أئمة المساجد، دار العلوم، كل هذه الكليات كل من تخرج منها بندعوه إلى دورة من خلال المراكز، ثم ندعوه إلى دعوة إلى فتح المدارس التعليمية من 9 ل 12 خلال أجازة صيفية، المدارس الابتدائية، وإقامة دورات لرفع مستوى القراءة والإملاء.
من الذي يقيم هذه الدورات حضرتك؟
إحنا بنقوم على دورات لتعليم.
نعم.
طلبة الجامعات.
نعم.
أو أئمة المساجد.
نعم.
كيف يستطيع أنهم يجيدوا القراءة للأطفال ضعف القراءة من خلال منهج تعليمي خلال 2 شهر حتى نرفع مستوى القراءة عند أطفال
يعني الابتدائي. أنتم
نقيم دورات في كل محافظة مصر. نعم. من خلال التليفونات، دورة مثلا في أي مركز في مصر يتصل بي الآن أقول له اذهب إلى فلان تقام دورة في دار المناسبات.
إذا نعود إلى هذه النقطة علشان من أراد أن ينتفع بهذا الفضل ويخضع لهذه الدورات، يعني نستوضح كيف يتم ذلك، ولكن بعد أن نرجع إلى سعادة اللواء دكتور عادل عفيفي والسؤال، لأن الوقت مر من تحت أقدامنا سريعا، السؤال في يعني أقدم له بقول الله جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السياسة الشرعية، يعني كلمة السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي تعني أن هناك ارتباط بين الدين والسياسة لا ينفكان. فعايزين معنى الكلمة حتى لا يضيع منا الوقت دون أن ننتفع إن شاء الله.
احنا عندنا بقول حضرتك احنا أساسا الحزب للدفاع عن الهوية
نعم
الإسلامية والعربية للأمة. الهوية نعم. بتروح واحنا محتلين ومهزومين ثقافيا ونفسيا، عندنا النايل تي في والنايل سبورت بتاعه، ودي كل دي اسماء مش بتاعتنا.
نعم.
ده يدل على الهزام، احنا مهزومون فعلا.
نعم.
فلما الدستور يقول المبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طب كيف تتفق السياسة التشريعية بقى اللي بتحكم السياسة والاقتصاد كل الأمور، كيف تكون متفقة مع الشارع؟ هيجي العلمانيين يقول لك ايه، انا شارع اللي انتوا بتتكلموا عليه؟
نعم.
الامام احمد ولا ابن حنبل ولا الشافعي ولا
جميل.
وبعدين في داخل كل مذهب من دول في اراء متعدده. نعم. ده ناس بيستعبطوا، منهم ناس بيتكلموا بجهل، لكن منهم ناس عارفين الحقيقه. ما بقعد بقول له بطل جهل وروح اقرا كتاب في السياسه الشرعيه، اقرا لابن القيم، اقرا للدكتور يوسف القرضاوي، اقرا للشيخ البنا السياسه كيف تاتي السياسه متفقه مع الشارع.
نعم.
هنا بنتكلم في حدود سلطة الحاكم أو ولي الأمر في صياغة التشريعات اللي تكون متفقة مع الشرع. طبعا احنا في النظام الدساتيري الحديثة في مبدأ الفصل بين السلطات.
نعم.
السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية. فلما بقول ولي الأمر هنا أنا أعني السلطة التشريعية وبصيغة التشريعات.
نعم.
فقال لهم انتوا عشان مش فاهمين، انتوا عقدتوا المسألة قوي. السياسة كيف تأتي السياسة؟ هي ليها ضوابط سهلة جدا. الشريعة فيها منطقة افعل.
نعم.
خلاص، احكام قطعية الثبوت، قطعية الزلال، افعل كذا، ما لفش خيار.
نعم.
اذا اصدرت اي قانون يخالف هذا يبقى انت خرجت على الشارع واصدرت قانون معادل للشارع.
جميل. هي دي النقطة اللي انا كنت السؤال الثاني. أيوة. هل هناك تعارض بين تنظيم البشر للسياسات من خلال المرجعية القرآنية او الشرعية، وبين ان المرجعيه الفعليه الشرع، ان اذا حضرتك النقطه دي في غايه الاهميه، ان افعل امر اوامر، فانا بحط برتب نظام حياتي واروح جاي قايس هذه الترتيبات على الاوامر اللي جاءتني، ان كانت مخالفه لها يبقى ده ايه يطرح جانبا، ان كانت موافقه فبها ونعمت، اليس كذلك حضرتك؟
يعني مثلا انا مش هخش كتير عشان الوقت بيجري في قانون الافعال الشخصيه.
نعم.
في حاجات كتير مخالفه للشرع فيها.
نعم.
حصلت في 30 سنة اللي فاتت.
نعم.
ما يسمى بالمجلس القومي للمرأة، فان شاء الله الحمد لله انه اتلغى والشباب حرقوه في اول الثورة، وفيه طعون بعدم دستورية نصوص كتيرة فيه. لكن نرجع نقول في هناك احكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، دي ما لكش اختيار، افعل كذا لازم تفعل.
نعم.
لا تفعل كذا لازم تفعل كذا، واخد بالك حضرتك؟
نعم.
ودي كما قال الدكتور القرضاوي، ودي اقل حاجة في الـ في الـ في الشريعة.
نعم.
افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. لكن هناك منطقة مباحة، منطقة إباحة في النص للحاكم أو ولي الأمر أو السلطة الشرعية.
الاجتهاد.
الاجتهاد يأخذ فيها ما يراه.
نعم.
يعني إيه؟ يعني فيها ثلاث ضوابط. يأخذ بإيه؟ يأخذ فيما تعددت، فيما ليس فيه نص.
نعم.
أنت حر. الاعتماد على إيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة.
نعم.
ما دام متحرم بنص خلاص. يبقى الحاكم أو ولي الأمر أو السلطة التشريعية فيما لم يرد فيه نص يعمل زي ما عايز.
نعم.
بس بشرط المصالح المرسله اللي هقولها دلوقتي.
قواعد شرعيه.
يبقى فيما ليس فيه نص او فيما تعددت فيه الاراء والاجتهادات.
نعم.
خلاص، خد بالراي ده او خد بالراي ده او بالراي. انت ممكن تلاقي داخل المذهب الواحد في اراء متعدده.
نعم.
وده بالرد بيه على الناس الجهله اللي بيقول لك اصل ايه الشريعه، المسلمين قفلوا باب الاجتهاد مفتوحه بدليل. ليه بقى؟ لان الاحوال اصلها احوال الناس تتغير بتغير العرف والزمان والمكان.
هنذكر مثل اقوله لحضرتك على سبيل التمثيل السريع كده، ان المحاكم المصريه تقضي بقضاء شرعي في مساله توريث اولاد المتوفى للاب او للام.
لا لا، الوصيه الواجبه.
الوصيه الواجبه. هذه يقول بها ابو حنيفه والجمهور لا يقول بها، ولكن المحاكم المصريه اخذت بها، فهذا قول شرعي معتبر يعمل به. هذا مثل نموذج.
يبقى اول حاجه فيما ليس فيه نص، والثاني اللي هو الضابط الثاني فيما تعددت فيه الاراء والاجتهادات. وهتلاقي الفقه الاسلامي بيبقى مليان فيه اسراء.
نعم.
فيه ثراء واسراء في الفقه الاسلامي من فقهاء المسلمين. الحاجة التالتة بقى اللي هي بشرط تحقيق المصلحة المرسلة انك انت تكون يا حاكم او ولي الامر وانت بتعمل القانون ده لكي يتمتفق مع شرع تقصد به تتحقق مصلحة عامة، مصالح مرسلة يعني مصلحة عامة، مش تعمل قانون يغلب فئة على فئة او لا. قانون يحقق فئة الفئة لا، ده يبقى ظلم. يبقى ان مسألة السياسة الشرعية مسألة سهلة جدا، كيف تصاغ القوانين وتأتي متفقة مع الشرع. نرجع نقولها تاني، فيما ليس فيه نص اعمل زي ما انت عايز، فيما تعددت فيه الاراء والاجتهادات خذ زي ما انت عايز، يكون الهدف تحقيق المصالح المرسلة.
نعم.
وإلا إحنا ما عملناش كده يبقى النص الدستوري بقى ده يبقى عبس ومحطوط كده حبر على الورق، وربنا هيسأل الناس اللي عملوا الكلام ده.
نعم.
اللي بيخرجوا على الشرع بيصدروا قوانين تخالف الشرع.
نعم. أنت
حضرتك عارف في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات ومن لم يحكم بما أدني وواضح وصريح وهم بخافش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟
الكافرون
وأولئك هم الفاسقون
الظالمون ثم الفاسقون
الفاسقون. يعني وبعدين حضرتك وقام لسه كلام في العربية إن الحكم إلا لله.
نعم.
ويوم ما تركنا الحكم لغير الله وبعدين يعني تركنا بقى حاجات من يعني لما نرجع نفكر، وكتبت الكلام ده في مقالة قبل كده، لماذا انتصر المصريين في معركة عين جالوت المماليك على المغول؟ ولماذا انتصر المصريين بقيادة صلاح الدين الأيوبي وحرروا بيت المقدس؟ لأنهم اتبعوا المنهج الإلهي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. خلاص واضحة. ما يجيش بقى حد يقول لي أنت بتعمل فتنة طائفية، اللي يقول لي عايز تعمل فتنة طائفية قال له طب غير القرآن وتعال نتكلم بقى.
جميل.
بعضهم أولياء وبعضهم يتلم لا يألونكم قبالا في سورة آل عمران.
ما خرج هذا الرأس يقول حيقول لي قال الله. طب الله ما قالش من 14
حيدفع الثمن.
حيدفع الثمن
ان ربك لا بمرصاد وبكره هتشوف.
حيدفع الثمن.
يقول لك تعالى ما قالش من 14 قرن
خان قرآن ربه، والله عز وجل لا يهدي كيد الخائنين. سبحانه
وتعالى.
سبحانه.
ان ربك لبي مرصاد. وبعدين الناس دي اصلها بقول لحضرتك ده نتيجه فرنسا، هم طالعين اصلا من الارياف يعني. الناس اللي راحوا جم ما نسي القرآن بقى نسي، وممكن يكونوا الناس دول على فكرة حافظين القرآن من الصغر أيام
ما هو قال. هو أنا أسميه هو يحيى الجمل الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وقال أنا حافظ القرآن وأنا عندي 8 سنوات. ده هذه حجة عليه. أنا لا أدري كيف يعيش بهذه الصورة. اللهم احسن لنا الختام يا رب وأمتنا على الإسلام. تفضل يا شيخ.
والله انا سمعت الدكتور يحيى جمل كان في حفل كبير لتكريم اوائل الماجستير والدكتوراه بتاع كليه الحقوق، كان سنه 2004 بعد ما اخذت الماجستير. فهو الاستاذ الدكتور يحيى جمل القى كلمه بالنيابه عن اعضاء هيئه التدريس، قال فيها ايه؟ لو كان للدنيا عاصمه لكانت
باريس. للجنة مش للدنيا.
ولو كان للجنة عاصمة
لكانت باريس. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان يا شيخ طارق يقول لو كان للجنة عاصمة لكانت باريس.
ده باريس دي دولة استعمارية.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
دولة استعمارية احتلت هنا مصر واحتلت دول.
هاتك سمعت هذا بنفسك.
سمعتها بنفسي ورجعت فيها، قال لي لا ما هو مش أنا يعني مش أنا المقترع هذه العبارة. سبقها بها غير، بس قلت له حضرتك اللي قلتها. باريس. طب انت ما بصيتش لباريس؟ ودي برضو من الناس اللي يقولك ايه اخترعوا مقولة وبرضو مش على عامة الناس وبنحذر الناس منها. يقولك الامام محمد عبده لما راح فرنسا وجيه قال ذهبت الى فرنسا فوجدت الاسلام ولم اجد المسلمين. وعدت الى مصر فوجدت المسلمين. قال له يا استاذ اذا كان هو قال كده فعلا العبارة متناقضة غلط. وهرد على الامام وانا لا يمكن يعني اصدق ان هو قال كده. انت بتقول في فرنسا وجدت الاسلام ولم اجد المسلمين، طب ازاي؟ ده هو الاسلام ده دين ليس للجمادات انما هو دين للبشر، فكيف يكون هناك في اسلام ومفيش مسلمين؟ هو عجبته اللي بيقول كده اللي بيراجل الكلام ده نظام الحياة على الطريقة الفرنسية، فقال لك يبقى هو ده اسلام. وبعدين عدت الى مصر
وجدت مسلمين.
فوجدت المسلمين وجدت لما ما جاتش الاسلام في مصر طب ازاي يبقى مسلمين؟ يبقى مش مسلمين. ما دام تركوا الاسلام يبقى
هو حياتك يعني الحديث يعني لم نستخلص منه ولا قدر الربع مما نأمل، ولكن الوقت مضى سريعا وأبلغني الأخ عمرو المخرج البرنامج لأنه لم يبقى لنا إلا 3 دقائق أو 4 دقائق. فيعني قبل أن أنتقل من الحديث مع حياتك نأخذ وعد بلقاء آخر لاستكمال هذا الحديث إن شاء الله.
إن شاء الله يا فندم. أنا اسمح لي أحيي فضيلة الشيخ لأن ده جند
ما شاء الله.
الله سبحانه وتعالى للحفاظ على القرآن والحفاظ على اللغة. وأنا حي الناس اللي بيودوا ولادهم يتعلموا.
لا شك.
أنا شفت
عشان كده عايزين نفسي.
يعني في البيوت تلاقي واحدة تقول لابنها إيه؟ أم يا حبيبي اشرب الملك بتاعك.
الملك.
واعمل لهم ورك وخد شاور قبل ما تنام. فأقول لها يعني أنت.
الله المستعان.
هقول إيه بس؟
الله المستعان.
الله يرحم أيام جدك.
عايزين
بقى. الله يرحم أيام جدك يوم لابس بنطلون اتصور عند المصورات ولابس بنطلون. جاي تقولي لي الشاور.
بإذن حضرتك نختم
ب. دول ناس مهزومين كلهم.
نختم بكلمة من فضيلة الشيخ طارق حول من أراد أن ينتفع بهذا النور لا سيما في المرحلة الحالية وفي الأجازة. فكيف وسيلة الاتصال لعقد الدورات؟
أقول مستعين بالله أن إخواني دعوة لكل المسلمين أن المرحلة القادمة نحتاج فيها القرآن أكثر من المراحل الماضية.
نعم.
فلأن القرآن يحتاج إلى صادقين مخلصين يقوم على قلوب الصادقة المخلصة.
نعم.
ولا يقوم على الثورات.
نعم.
ولكن يقوم على قلوب صادقة مخلصة تحب هذا القرآن وتعظم وتقوم على التمكين له كمنهج حياة في الأمة. طبعا بفضل الله دورة صيفية والصيف والأولاد والشارع والنوادي محتاجين ان احنا نقيم على هذا مشروع قومي.
نعم.
الآن وزارة التربية والتعليم مشكلتها الآن انها بتعاني ضعف القراءة.
ما حضرتك معلش ان نبقى الا دقيقة يعني ايه
بندعو كل المحافظات وكل المراكز من يريد دورات في منهج نور البيان لكي يتعلم ويعلم غير من خلال الجمعيات أنصار السنة أو جمعيات شرعية أو قائمين على القرآن أو المجالس المحلية أو تنمية المجتمع يتصل بالتليفون بتاعنا في أي مركز.
أي تليفون بقى؟
التليفون بتاعنا تليفوني في الكنترول أو تليفون الإخوة. يعني هو يديني التليفون لو اتصل بالتليفون احنا بنديله اسم المركز اللي هو فيه. يعني مثلا هو من مركز من فشن مثلا بنقول له اتصل بفلان الأخ فلان هو بيدله على المكان اللي فيه الدورة. كل مركز فيه مكان للدورة الآن.
والتليفون هنا في المرجع في المرجع
في الكنترول
في إدارة الحلقات هنا عشان ياخذ التليفون من الوش كنترول ان شاء الله
بفضل الله سبحانه وتعالى الهدف ان احنا يعني حتى ان احنا نرفع مستوى التعليم عندنا.
نعم.
الان كل من يحب مصر يسعى للتمكين لإقرأ. ان لم يمكن لإقرأ اول الدستور فلن يمكن لغيرها.
لا شك لا شك.
اقرأ أول الوحي وأول الدستور.
بها نقف وبها نبدأ إن شاء الله تعالى كما بدأ الله عز وجل لنبيه فأمره بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بهذا الكلام الذي أؤكد أنه من القيمة بمكان ومن الأهمية بمكان لنحرص على أن نهيئ بيوتنا وأولادنا وبناتنا على هذه المائدة الربانية وأن هذا القرآن هو منزل من عند الله وهو صفة لأنه كلام الله وهو صفة من صفات الله جل في علاه منزل لنستخرج منه السبل والمنهج الذي نقتاد به في هذه الحياة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمائنا وفي أساتذتنا وأن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وفيما تعلمنا. وأسأل الله جل في علاه أن يجزي سعادة اللواء الدكتور عادل عفيفي خير الجزاء على ما قدم ونذكره بالوعد بلقاء آخر وأن يجزي فضيلة الشيخ طارق السعيد على جهده الذي أعلمه جيدا وأن يبارك له في هذا الجهد وأن ينفع به وأن يجعل كل من كان منتفعا بهذا الجهد في ميزان حسناته. ثم أتوجه بالشكر بعد الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا على أمل اللقاء في لقاء وحوار آخر. إلى ذلك أستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي.